كتاب جامع بيان العلم وفضله للحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين. قال في باب وأخرج في باب كيفية الرتبة في أخذ العلم. قال رحمه الله: لقد أحسن أبو العتاهية حيث يقول في مثل معنى هذا الباب: لا يصلح النفس إذا كانت مصرفة إلا التنقل من حال إلى حال.
لا، انتهينا من هذا الباب كله، أيضا كنت غائب، انتهينا من باب الاسم هذا. إيش الباب
كله؟
إيه كله انتهينا منه. الباب ما اسمه؟
ما روي عن لقمان باب
لا. لا، الباب كله اسمه إيش؟ مبدأ الحديث، الموضوع كله
كيفية الرتبة.
أي نعم، كيفية الرتبة أو كيفية الأخذ طلب العلم. ثم ننتقل الآن للباب الذي بعده. وش الباب الذي بعده؟
ذكر ما روي عن لقمان.
لا لا، أشوف
تختلف النسخة.
صفحة كم؟
لا تختلف النسخة.
طيب هذا اللي نشوفه، شوف أنا شوف هذا. أي الباب اللي أقصده كيفية الرتبة في أخذ العلم هذا. طيب إذا نقرأ الباب الذي بعده، اقرأ ما جاء عن لقمان، انتهينا من هذا الباب.
باب ذكر ما روي عن لقمان الحكيم من وصية ابنه وحظه إياه على مجالسة العلماء والحرص على العلم.
لقمان الحكيم وصيته في أي كتاب من السنن مرمانة؟ في أي كتاب من السنن مرمانة؟ في الموطأ. وصية لقمان الحكيم مرت معنا في الموطأ، في موطأ الإمام مالك رحمة الله عليه. إيه؟ إيه هذا النسخة الأخرى أو الجزء الثاني، إحنا لازلنا في الجزء هذا. نعم اقرأ.
وأخرج بإسناده إلى سليمان التميمي قال: قال لقمان لابنه: يا بني ما بلغت من حكمتك؟ قال: لا أتكلف ما لا يعنيني. قال: يا بني إنه قد بقي شيء آخر، جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك، فإن الله يحيي القلوب الميتة بالحكمة كما يحيي الأرض الميتة بوابل السماء.
وهذا إسناده صحيح، وخرجه مالك في الموطأ كما ذكرنا. وحينئذ فيه من الفقه عناية العلماء بلقمان ومقالاته ونصائحه وحفظهم لذلك ما استطاعوا، وذلك لإشادة القرآن به وذكره. والصحيح أنه رجل صالح، لم يكن لقمان إيش نبي. ما الحكمة أن يوجد في القرآن من تنقل مقالاته وهو رجل صالح ليس نبي؟ ما الحكمة في أن تنقل مقالات مثل لقمان ويكون رجل صالح ولم يكن نبيا؟ طيب، الاقتداء بالأنبياء والرسل والصالحين، فمن ثبت صلاحه واتباعه للحكمة والسنة جاز الاقتداء به بالخير، جاز الاقتداء به في الخير. فقال لقمان كما قال الله تعالى مبينا حكمة لقمان، وأول حكمة ينبغي أن تنقل حكمه المذكورة في القرآن. كان يعجبني من الخطيب رحمه الله إلا إذا كان له شرط في كتابه أن يبدأ بحكمه التي في القرآن، وإذ قال لقمان لابنه ويعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. أن الوصية الأعظم للعالم لمن يعلمه ما هي؟ ذلك أنا أكرر ولا تنسون، نرفع لأحمد والثاني أبو بكر الصديق سيناهم لكن ما نتركهم إن شاء الله. يكرر الشيخ المعلم للناس التوحيد، أول وصية للمتعلمين أن تعتني بعقيدتهم حتى يوفقك الله أيها الفقيه للفروع، وتلين في 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 نفسك فروع الشريعة. اعتني أولا بالمتعلمين في أصول الشريعة والعقيدة، واترك أسماعهم بها كثيرا، وحثهم على تكرارها. يعني نقول لكم اليوم انتهيت كتاب التوحيد، تعالوا مكة كتاب التوحيد، تعالوا الطائف كتاب التوحيد، والله ستسمع أشياء يفتح بها في الدرس ربما لمن جرب يجد أنها ربما ذكرت أشياء معنى التوحيد سبحان الله فتح لعله ما سمعها يوم درس في أصل الكتاب. ويحتاج هذا، يتجدد المعلم أشياء، بركة التوحيد تدريسه. لكن بعض الناس إلى الآن مو حاس بحجمه، يترك يعني مثلا تقول له درس توحيد وينك، يقول والله راح درس ثاني فرع توحيد. هذا أهم شيء يا أخي، كيف تترك؟ كيف تتنزه وتترك التوحيد؟ يقول والله عندي نزهة اليوم. زين، جعل نزهتك الحمد لله لك سبح طويل، الدرس انتهي 6:15، من 6:15 ل 12، من 12 لين المغرب ما جاءت إلا على وقت التعلم تسوي نزهتك، وازن وقتك، ما نقول لا تنزه لكن وازن وقتك. لا عبك الشيطان، ولا قبر، ولا غسيل موتى، ولا يغسلون لك هلك، تدخل القبر بأحسن عمل، ما تقدر ترجع تحسن عملك. ما ميت إلا يندم، كيف يندم؟ إن كان محسن يقول كم ضيعت، يا ليتني زدت إحسان، يا ليتني كنت فقيه في الأولويات. الشيطان كما علم يشغل الإنسان أولويات. يشغل بعبادة تفكر في السماء عند البحر، يقول تفكر في الشمس تغرب، يقول عبادة عظيمة يعني. تفكروا في خلق السماوات، ربما يعظك الشيطان. يشغلك عن حضور درس، يقول لا أنا من الدرس أبجي الحاضر، أروح أفطر وأشوف الشمس كيف تغرب أنا وعيالي. ما جاءت إلا يوم الدرس، يوم الجمعة ما هي درس، روح شوف مثلا يعني. ما جاءت اليوم، في الشيطان يتلاعب، يشغلك بالمفضول عن الأفضل. معروف درس تحتاجه وتخصص فيه أدلة وفيه خير، يشغلك عن درس آخر وهكذا. فاحزم على نفسك وانظر الأنفع لك، واترك الهوى في التفضيل، اترك الهوى في التفضيل. ما يكون ينبغي في التفضيل درس عن درس نزعة هوى، انه في هناك ناس أعرفهم وكذا ودرشون وأروح للدرس هذا وهذا يزعلون. خلك مع الأرجح، لأن ربنا يسألك يوم القيامة عن علم، والعلم مقتضاه أن تقدم إيش؟ الأرجح. واضح؟ فلا تتهاون في معيار الأرجحية، اجتهد قدر المستطاع. فإذا أداك اجتهادك إلى ذاك خلاص سيسألك الله عن هذا يوم القيامة، أقول اجتهادي أدى لهذا خلاص. أهم شيء تكون صنعت حالة الوصول للأفضل، وهي النظر وهي التأمل، مو بنزعة هواء. قالوا تعال عندنا، والله ما في أحد تعالى، أي ببشره ويجيك ثأر. هي مسألة مجاملات ومسألة عزائم، علم هذا واضح. تروح للكفن، تروح لابد تجيب أحسن شيء عندك في الآخرة، والله لعلم أنك ترتقب الأرجح يدلك سبحانه. نعم. فقال يا بني ما بلغت من حكمتك، ما بلغت من بلغت من حكمتك؟ قال لا أتكلف ما لا يعنيني. شوف الولد حكيم برضه، هذا أعظم شيء ترى، من أعظم الحكمة إنك لا تكلف شيء ما تعرف. إذن في تو نتكلم في عالم الرجحيات، ما عندك قدرة علمية ترجح هذا هذا، اعرض على معلمك قل والله كذا كذا، إيش أحسن لي يا شيخ أحسن كذا. المعلم عنده الأرجح، علم قطعا مر بخبرة علمية أكثر منك بكثير، فجد اسمعه قل أرجح لي كذا ولا كذا، لا تصرف بالهوى. فما أحسن هذه الكلمة، لا تكلف ما لا يعنيك. مثلا غير معنى بالعلم بعد تنضش فيه، ارجع لمن هو أعلم منك، لا تتكلف في شيء ما تعرفه، هذا من التكلف. تبدأ تجتهد وانت ليس بعد تحتاج نضوج، تجتهد تقول هذا أحسن وهذا، تحتاج العرض على أهل العلم. فسألوا أهل الذكر إيش إن كنتم لا تعلمون، يعني يكون عندك مثلا شخص معلم يعنى بالفقه، ما ليس له عناية بعلم الحديث، لا تذهب العلم الفقه مع الحديث، يعنى بالفقه. لابد الحديث في أول طلبك حتى تقوى، يعرف الفقه قد لا يعرف كثير الحديث، وهكذا يعرف شيء في الفقه لكنه ما يعرف المنهج تفصيلا وتأصيلا جيدا، وهكذا. طيب يا بني ما بلغت من حكمتك؟ قال لا أتكلف ما لا يعنيني. وهذا والله بلغت بالولد هذا المبالغ سبحان الله. الإمام مالك في مجلس قال له إنسان كم مضى من عمرك؟ قال هذا ليس مما يعنيك. محسن السلام ترك ما يعني، لو ترك لو عامل الناس بحكمة ولد لقمان فكيف لقمان؟ لنجوا هذا الزمان يتدخلون في أشياء سبحان الله، ويجلسون النساء مع بعض، وهذه فلانة ليش سوت كذا؟ خلاص ما عاد من جهة، وليش فعل فلان كذا؟ وليش؟ ويتكلمون في أشياء لا تعنيهم، يتولد عليها قطيعة، يتولد عليها حقد، يتولد عليها تتبع عورات، كلها داخلة في حديث من حسن سنة المرء تركه ما لا يعنيه، أي ما لا يفيده في الآخرة ولا يحسنه أصلا. الآن خطبة يتكلمون في السياسة، يتكلمون في السياسة، كيف السياسة؟ يقول أنا تكلمت لكذا سأضغط على دولة الفلانية بكلامي هذا، ينتشر في الانترنت ويضغط عليها، ويضغط على المواطنين هنا يتألبوا على ولاة أمرهم. السياسة أولا جعل لها أناس يعنون بها، وزراء الخارجية، وزراء تخلي المنبر مؤتمر سياسي، ما أمرك الله بهذا؟ هذا تكلف ما لا يعني. خصص ولي الأمر وزراء خارجية وخصص كلمون في سياسة البلد. كيف تأتي أنت تقتحم المنبر وكأنك وزير خارجية أيها الخطيب، تتكلم فيما لا يعنيك؟ نعم السياسة معناها التكهنات وذكر أمور تصلح الناس من غير النظر للعلم. فإذا كانت شرعية، حتى لو دعيت أن أنا أقصد الشرعية، نقول هذه عند الولي الأمر، اللي هي الكلام في الدول والكلام في علاقاتها وإلى آخره، تجد بعضهم هكذا ينبغي لدولتنا أن تضغط على الدولة الفلانية حتى الدولة الفلانية أنت أدرى من الملك وأدرى من الوزراء وش كيف يتعاملون مع الدول، قاعد لي هنا في حجرة متر في متر، هم تحت قبة الحكم، وتجيهم كل الأخبار والاستخبارات وكل شيء، وانت بتقعد في مكان لا تعلم شيء تحكم مع ولي الأمر. ينبغي دولتنا ما تسمح لإعلام، تسمح لإعلام. هذه السياسة. وكان يقول أمين الشنقيطي رحمه الله السياسة بنت كلب، هكذا يسبها مثل شتائم العامة، أن ما تسمن ولا تغني من جوع تضرك أكثر ما تنفعك. كلام بالسياسة ضرك. ولذلك علمنا الرسول أن في الإسلام درجة لا يبلغها إلا إذا ترك الرجل ما لا يعني ما لا يفيد في الآخرة. هذه حكمة عظيمة من الإبن. فلننظر الأب ماذا قال. قال النبي من حسن سن المرء تركه ما لا يعنيه. الولد كيف تكلم بالحكمة قبل الولادة قبل ولادته في البعثة النبوية. سبحان الله كيف أجري على الإبن الحكمة كأنه رضعها رضاعة من دم أبيه. يا بني إيش عندك من حكمة؟ قال لقمان لابني يا بني ما بلغت بك الحكمة؟ قال لا أتكلف ما لا يعنيني. ما أحسن هذا الجملة. قال يا بني قد بقي شيء آخر. هذا مصلحته منتشرة متعدية. والشيء قال جالس العلماء قبل وفاتك. هذا ينصح به من تشوفونه في المساجد يشوف حلقة ويروح يشرب شاي ويترك الحلقة. اي نعم يروح يتنقل في المطاعم والمنتزهات ويترك الحلقة لأدنى شيء عندي شغل. صعوب هذا حق لقمان. قبل وفاتك ثابر على حلقات العلم. قال لقمان جالس العلماء وزاحمهم بركبتك. إذا أردت قلبك يحيا من غير دروس تحس نفسك مثل الضايع قلبك غير حي. يحيي قلبك الدرس. تحتاج إلى سقي. هذا درس يسقي قلبك. إذا غاب المعلم شهر أو أسبوعين أو كذا تحس قلبك ييبس. نعم فهو يسقيك بالحكمة المعلم. قال يا بني إن بقي لك شيء آخر غير هذه الحكمة لتحفظها. حكمة جالس العلماء ثابر على الدرس وزاحمهم بركبتيك فإن الله يحيي القلوب الميتة بالحكمة كما يحيي الأرض الميتة بوابل السماء. وهو حق في شريعتنا أيضا. النبي صلى الله عليه وسلم ضرب ضرب النبي بالعلم مثل صلى الله عليه وسلم وشبه بالمطر وما يستقبل الناس من المطر. فقال اللهم صل عليه مثل ما بعثني به الله من الهدى والعلم اللهم صل عليه كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبت الكلى والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا ورعوا. وأصاب طائفة منها أخرى قال إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم. ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. إذن ما قولك في أرض لا يصيبها ماء أصلا تيبس ولا تيبس؟ ما بالك ما دام النبي شبه دروس العلماء التي تلقى وكتبهم اللي صنفوها وقراءة الناس لها بالغيث يصيبهم. فحينئذ إذا ما تعرضت لهذا الغيث أرض ما تعرضت للغيث تيبس. كذلك أنت قلبك إذا قعدت معزل كما يفعل أكثر العامة أول ما انتهوا من الصلاة يركضون على فرشهم الشاي والتنزه ويتركون ساعة يتفقهون فيها. اصبر لهم بعد فترة تجد من تعامل مع هذا الشخص في عنده جفاف مو على معنى المسلم الحق لأنه ما يتابع العلم ما سقي قلبه بالعلم بعد. فتجد عنده من أي جهة خلل شعرت أو لم تشعر. وبعضهم سمع العلم من طريق خطبة الجمعة الكل حضر لكن يكون لهم مثل ضربه الرسول صلى الله عليه وسلم. فمنهم سيكون قلبه طيب سبحان الله كالعشب كالأرض الطيبة تجد يقبل العلم ويحب صاحب العلم ويقول أنا مستفيد وأنا فرحان بهذا الخير ويبدأ يعمل ويبدأ ينشر استفاد هذا. ستجد طائفة أخرى فقط تحفظ وش قال الشيخ لكن ما تفهمه، فاللي يجي يسأل يستفيد. كرواة الحديث الذين لم يتفقهوا فيما يافعوا حامل فقه، فذول أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها مهما كان. لكن قوم مثل القيعان، القيعان أرض مستوية لا نبات فيها، لا تنبئ تمات ماء ولا تنبئ خارج. شوفونا حاضر الدرس من أول الدرس إلى آخر نايم، وش فائدة حضور هذا الدرس؟ ما يسمع ولا يفهم شيء. وجيته بعد الدرس وش قال الشيخ؟ ما يفهم شيء، لا هو حفظ ولا هو عمل، يجلس بس في الدرس حاط رأسه ونايم. نعم، ولو نسل الطالب طالب طالب والمعلم لبقي نايم مكانه. هذا وش فائدة حضوره بالدرس؟ لا يمسك علم ولا يعني. تجي بعد الدرس تسأله فتجد مثل ما يقول حجازين ميحة، يعني ممحو العلم ما في شيء. هذا وش فائدة؟ الواحد يحضر الدرس فتح عينه ينظر المعلم وش يقول ويفهم، ما يحضر صورة كذا. نعم، أو يحضر لغرض، يحضر لله يستنفع بالعلم الذي يقال، يحاول يفهم يحاول يعمل ما سمع. فإذا هذه نصيحة لقمان، تبي الحياة الجميلة الحلوة جاء حمل علماء خذ من حكمتهم، يحيي الله قلبك كما يحيي الأرض تحيى بالغيث. جاء في العلماء وبدع الدروس ييبس قلبك، ربما ما توفق في تجارتك، ربما تتوفق لكن استدراج ويبقى قلبك غير مرتاح. إذن سقي قلبك بالراحة هو العلم على العمل به وإخلاص الدين لله وترك المعاصي بمقتضى العمل بالعلم والإقبال على الفرائض، فهذا اللي يسقي قلبك. فإياك أن تسكر هالبزبوس صح التعبير، وهو أن تذعب ترهب تشرد عن العلم لأن زواتك سكر عليك البزبوز هذا، يكون في غباوة. كنت مرتاح وتسكر خلاص، سكر قلبك وش استفدت؟ خل الحنفية دي تمشي قلبك، احضر دروس ولا تنقطع عنك كأنك قطعت عنك الصبر، وتابع بعد. اليوم بعض الناس يبي البلدية تفك لها الصنبور في بيته ليتابع سقي الماء عليه، الترويش والطبخ والاستنجاء وكذا كل الأيام الشهر. لو قطعت عليه 4 أيام وش صار فيه؟ أتبهدن الله ياخذ فلان، يلا سوي ويلا. ليش؟ انقطع عليه شيء من حظ الدنيا، رطوبة الجسم بالاغتسال إلى آخره. فكيف العاقل إذا انقطع عنه شيء من حظ الآخرة لكن ما يشعر بهذا؟ إلا المؤمن الحق يشوف انقطاع الغيث عن قلبه بالعلم يشعر به، له حرارة. أما البليد ما يشعر، يغيب ما يقول لأصحابه وش أخذت مع الشيخ اليوم، ما أهمه. عمر كان يهمه، إذا غاب عن النبي يقول إيش أخذت يا صاحبي في الزراعة يا شريكي، وش قال النبي اليوم؟ واليوم حدثت أشياء مسجل للدرس، ما يسمع حتى التسجيل، ما يسمع في تسجيل. طيب اسمع، ما يسمع التسجيل ولا يراجع العلم اللي فاته. فهذا بعيد عن النبوغ وأن يكون يوم من أهل العلم ويكون على سعادة كاملة، لأن العلم عنده وين كحضر لكن غاب حضر واحد عنده، ما يحس بغيره أن أصحابه سمعوا من العلم وما لم يسمع، ما عنده تنافس مثل ما أمر الله في ذلك للتنافس المتنافسون. يقول أنا غبت اليوم أصحابي سمعوا، أصحابي الآن في هذه المسائل اللي غيرت في موطأ مالك متقدمين عليه، سمعوا مسائل في بيوع أنا ما سمعتها، ما عنده غيره. إذن الحكمة، كل حكمة قبل وفاتك تزاحم العلماء وتتابع، مو بس تزاحم مرة يوم يومين. وإذا حضرت مثلا قاعد نايم خلص الدرس خلص يلا مش وش هذا؟ وش الفائدة من حضوره؟ إنما هو العمود واحد، لازم يحضر ليستفيد العلم، هو لينتفع لنفع دنيا وفي الحلقة أو شيء، يريد وجه الله بذلك، ويستيقظ ويسمع المعلومات وينوي العمل بها. قال الإمام أحمد لا شيء يعدل العلم لمن حسنت نية. قال كيف؟ قال ينوي رفع الجهل عن نفسه وتعليمه غيره. آخر أثر ننطلق عن لقمان.
وعن لقمان أو عيسى المسيح صلى الله عليه وسلم أنه قال: كما ترك الملوك لكم الحكمة فاتركوا لهم الدنيا.
لا إله إلا الله، ما أعظم هذا. الملوك انشغلوا بملكهم وانشغلوا عن الكتب ومزاحمة العلماء، ما يقدرون يفعلون مثلكم، خلاص إذن ما استطاعوا مثلكم أن يكونون متفرغين. فأنتم ادرسوا الحكمة وادرسوا لوجود فراغ عندكم. فكما ترك الملوك تركوه مضطرين يعني لأجل إدارة سياسة البلد ومعاملات في اليوم بالآلاف، فأنتم أيضا اتركوا الدنيا فلا تزاحموهم عليها، تأتي عند بابه تطلع إلى أموال الشخص وتنافقه من الملوك، تنافقه تعطي له ما تنصحه، تعطيه أحسن ما يسمع منك من غير أن تناصحه، فحينئذ لا تبيع دينك بدنياك ولا تستهويك الدنيا التي أشغلت غيرك. فإذا تركوا لكم الحكمة هذه فاتركوا لهم الدنيا. وسبحان الله، نتكلم عن الملوك لابد أشيد بما أعرف عن الملك سلمان. فالذي عرفته عنه من معلومات صحيحة أنه يجعل وقتا للقراءة في الكتب، وهو نهم القراءة، يقرأ، نعم يقرأ. لذلك ما عرفنا نصرت الدعوة السلفية بطرد المجرمين من الخوارج ونحوهم حق النصر على مر التاريخ بعد الخلفاء الراشدين مثل عصرنا. هل سمعتم بعصر آبائكم أو أبائكم طرد الخوارج من المنابر وعزلوا من المساجد وفضيت حتى كثير من المساجد مثل عصرنا؟ الملك سلمان عرف هذه الجماعات، وظف شخص كان يجلس معاه في الإمارة مستشار لنفس الأمير سلمان يوم كان أمير الرياض، وهو عبد اللطيف آل الشيخ الدكتور الوزير الحالي 10 سنين وهو مستشار خاص له. لما جاء وقت التعيين رأى أن هذا الرجل المناسب الذي سيطهر إن شاء الله على يديه المنابر، وأمر بقرار ملكي بتعيينه وزيرا للشؤون الإسلامية، وحصل خير تعرفونه من قيامنا بمهمات نحن أعضاء الدعوة حتى صار لنا في كل مكان والحمد لله إنكار للخروج وإنكار على الشرك ودعوة سلفية، وأبعد الذين كانوا يستضعفون أهل الدعوة، تجيهم تصاريحهم تجيهم يوزونها في الإدارات ويستأسدون عليهم. استبدلوا الحمد لله بأناس أقوياء في علما في الدعوة وأقوياء شخصية وطرحا، واستفاد العامة وقاموا في أكثر من مكان يشكروننا، يشكرون الوزارة على هذا الجهد المثمر الذي بيّن له حقيقة الخوارج، حتى صار العامة يقولون أول كنا نشوف كل ملتحي صالح، الآن عرفنا أن هناك من ملتحي لكن على مذهب الخوارج يكفر ويده يسقط الحكومة وينزل في الشوارع يحدث الفتن. تميز الأمر بعد الثقافة التي تميزت بها وزارة الشؤون الإسلامية في عصر الملك سلمان رفع الله قدره، ثم جهود خادم وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ بعد توجيهاته عن القيادة، بعد فضل الله أصلا سبحانه علينا. فنشكره على هذا المدد الإلهي بأننا نعيش لمن قرأ التاريخ فترة زمنية ذهبية، أفضل فترة مرت في السنة في إقامة العقيدة، في الرد على الخوارج، في قمع الخوارج وإنزاله من المنابر، أقوى عصر نتنعم به الآن. لذلك تكاد نسبة التفجيرات أصبحت في هذه الأيام صفر، يجيك تفجير سامر ما سامر يكون 1% صار، وين كان أول؟ هنا وهنا وهنا، كل هذا بفضل الله ثم جهود قيادتنا ثم جهود قيادتنا ورئاسة الدولة ووزارة الشؤون الإسلامية جنبا إلى جنب. نسأل الله أن يميتنا على التوحيد والسنة، لأن هذه الجماعات المسلحة الإخوان السورية والدواعش لو تركوا أضعنا حتى الدروس المساجد، أغلقت المساجد وتشوف الشوارع كلها فيها جثث موتى، مصر وتونس وسوريا وإيش يبغون؟ المشكلة ما يتعظون ببعض، يعني صار خروج في تلك المنطقة قتل أو موتى، يبي يسوي خروج في المنطقة الثانية، ما له عقل ولا دين، يعني سبحان الله ما يتعظ. ويلومون بعض إخواننا، يا شيخ كررت الكلام في السورية في الإخوان، لأنهم لا زال الآن في 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 عمل لكنهم سردابي، يتراسلون بينهم ينتظرون كما قال عنهم البربهاري أهل البدع داخلين مدخلين رؤوسهم في التراب رافعين ذيولهم كالعقارب ما تتمكنوا لذا، فهم ينتظرون الفرصة ولهم اجتماعات سرية وشفرات، يقول لا تظهرون وتتركون لكم أي أثر، لا تكتب في تويتر، الآن الوضع شديد. سلمان قبل يدخل السجن غر التغريدة من 3 كلمات عبارة زي اصمتوا لا تتركون لكم أثر، الآن الدولة آخر مجراها، يعني وجه لكل هو القيادة الكبرى للإخوان في العالم من القيادة الكبرى بعد القرضاوي سلمان العوده، فبعدها يحاولون الآن ما يسوون آثار عليه، لكن مع ذلك تعرفهم في لحن القول. نسأل الله ينفعنا وإياكم بما سمعنا وتعلمنا، ولا غرو إلى قول هذا، فالنبي يسره كان قتال الخوارج، قال كلاب النار اقتلوهم فإن في قتلهم أجر، فقتلناهم الحمد لله حسا في الدولة ومعنا، معنا وظفنا وزيرا شجاعا قويا أنزله من المنابر وظفت هذه الدولة، وحسا رئاسة أمن الدولة قبضت عليهم وعلى أفخاخهم وعلى، وهذا الرجل مقبوض عليه لكن فجر نفسه منتحر، مقبوض عليه يعني هذا في السامر هذا. فالحمد لله استرحنا كثيرا من صولات هذه الجماعات المسلحة بهذا القمع العلمي والقمع الحسي بالسيف. فاجتمع ما أراد لوط لما قال أو آوي بعلمي إلى ركن شديد، إذا اجتمع العلم مع السيف كان انتشار الدعوة، وهكذا في هذا العصر والحمد لله. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، والحمد لله رب العالمين.